في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والآن تستمعون إلى قراءة الآيات المفسرة من سورة البقرة من الآية رقم 28 إلى الآية رقم 34.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم.
هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا، وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع وذلك إذا عديت بعلى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى لتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم. فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه، وحربه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، حتى المصغر منها، حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم، هل يعرفونها أم لا؟ فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا: سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه، فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون، أي تظهرون، وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه. فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وإلى القراءة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قراءة من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والآن تستمعون إلى قراءة الآيات المفسرة من سورة البقرة من الآية رقم 34 إلى الآية رقم 39 من الطالب عبد الحميد بن محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا، حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولا تقربا هذه الشجرة، نوع من أشجار الجنة الله أعلم بها. وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه. فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى زلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر الاستقرار. فتلقى آدم، أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانية. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي. فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن. والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفى الضلال، والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. وإلى القراءة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المستمعون الكرام،
هذه قراءة من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والآن تستمعون إلى قراءة الآيات المفسرة من سورة البقرة من الآية رقم 39 إلى الآية رقم 44.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم.
ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: يا بني إسرائيل. المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين كانوا بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم. فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. والمراد ذكرها بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوف بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده لا شريك له. فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال: وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال: مصدقا لما معكم، أي موافقا له، لا مخالفا ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن قول في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسوله فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر. وهو الكفر به، فقال: ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. وقوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإيايا أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان به بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال: ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته يميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله: واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. ثم قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وإلى القراءة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.